اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الجهة الثالثة وهي كفارة الغيبة. وقبل الشروع في النقاط التي طرحها المصنف، لا بأس بأن نشير إلى مقدمة، وهي: ما هو الفرق بين الحكم والحق؟ وستبحث هذه المسألة بشكل مفصل في بحث البيع والخيارات، لكن لا بأس أن نشير إليها على مستوى مختصر. توجد عدة نظريات في هذه المسألة. النظرية الأولى ما تبناه السيد الخوئي قدس سره، من أنه لا يوجد فرق حقيقي بين الحكم والحق، فكلاهما اعتباران مجعولان من قبل الشارع. فالحكم كوجوب الصلاة مثلا، والحق كحق الخيار مثلا، مجعولان اعتباريان من قبل الشارع. غاية الأمر قد تكون هناك بعض الآثار الشرعية التي يختلف فيها الاثنان، فالحكم مثلا كوجوب الصلاة لا يقبل الإسقاط، لا يقبل النقل والانتقال، وأما ما يسمى بالحق كحق الخيار يقبل الانتقال ويقبل الإسقاط، إلا أنهما معا يعتبران حكما شرعيا واعتبارا مجعولا من قبل الشارع، فلا فرق حقيقي بينهما، إنما هو فرق اعتباري من حيث الآثار، وإلا فلا يوجد شيء اسمه حكم وشيء آخر اسمه حق كما يصنعه بعض الأعلام، بل كلاهما حكم شرعي. هذه نظرية. النظرية الثانية ما تبناه بعض الأعلام كالسيد بحر العلوم في بلغة الفقيه في الجزء الأول صفحة 38، حيث قال بأن هناك فرقا بين الحكم والحق، وهو أن الحكم لا يسقط بالإسقاط، فأمر رفعه بيد المكلف الذي جعله الشارع له. وأما بالنسبة للحكم فهو الحكم لا يقبل، الحكم لا يقبل الإسقاط، فأمر رفعه ووضعه بيد الشارع بخلاف الحق، فالحق هو قابل للإسقاط، فأمر الشارع هذا الحكم، وأما الحق فأمر رفعه وإسقاطه بيد المكلف. إذن فالسيد بحر العلوم يقول أنه وإن كان كلاهما حكما مجعولا من قبل الشارع، لكن ينبغي أن نفرق بينهما، فبعض الأحكام تقبل الإسقاط والبعض لا يقبل الإسقاط، بعضها
لم يجعل حقه للمكلف حق إسقاطه، وبعضه جعل حق إسقاطه ورفعه بإزاء المكلف. فمن هنا ينبغي أن نفرق، فنقول هناك أحكام وهناك حقوق، وإن كان الجميع مجعولا ومعتبرا من قبل الشارع. فالضابط في التفريق ما يقبل الإسقاط فهو حق، وما لا يقبل الإسقاط فهو حكم. هذا ما ذكره السيد بحر العلوم. إذن فهناك فرق بينهما، والشاهد على ذلك أن بعض الروايات عبرت عن بعضها بالحقوق. النظرية الثالثة ما تبناه بعض الأعلام بأنه يوجد فرق بين الحكم وبين الحق، وإن كان الكل معتبرا ومجعولا من قبل المولى فيوجد فرق بينهما. فهناك خصائص للحقوق لا توجد في الأحكام، كما أن الحقوق يمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. لأننا نقول أن الحق ما لا يقبل الحق ما يقبل الإسقاط فقط، فالحقوق لها عدة أقسام. من هذه الأقسام مثلا، من الأقسام بعض الحقوق لا تقبل الإسقاط أبدا، مع أنهم قالوا الحقوق تقبل الإسقاط. يقول هذا، تقول النظرية الثالثة أن هناك بعض الحقوق لا تقبل لا النقل والانتقال ولا تقبل حتى الإسقاط، مع أنها يعبر عنها بالحقوق. من هذا مثلا حق الأبوة، فالأب له حق على أبنائه، وهذا الحق حق الأبوة لا يقبل النقل والانتقال، البيع والشراء أو الإرث، ولا يقبل الإسقاط، أن يأتي الأب ويقول لابنه أسقطت حق الأبوة عنك، هذا حق ولا يقبل لا نقل ولا انتقال ولا إسقاط. إذن فكيف يا سيدنا بحر العلوم تقول بأن الحقوق هي ما تقبل الإسقاط؟ فهناك بعض الحقوق لا تقبل لا نقلا ولا انتقالا ولا إسقاطا. القسم الثاني مثلا من الحقوق الأبوة، حق الأبوة نعم رتب عليها الشرع آثار، وبالوالدين إحسانا، أنت ومالك لأبيك وإلى آخره. الشرع جعلها جعل لها مجموعة من الأحكام، حتى الغيبة ما الشرع جعلها، الغيبة الشرع جعلها إذا الناس حرمة من حقوق المؤمنين عدم الإيذاء، هل الشرع جعل إذا الناس وعدم إذا الناس؟ لا، أمر عقلاء الشرع أفضى جعل له بعض الآثار مثلا. القسم الثاني من الحقوق هو ما يجوز إسقاطه ولا يصح نقله. بعض الحقوق يجوز إسقاطها لكنها لا تقبل النقل والانتقام، مثل حق الغيبة، هذا حق الغيبة يجوز إسقاطه، المغتاب بالفتح يعفو ويسامح من اغتابه، لكنه لا يجوز أن ينقل حق الغيبة له، يقول بعت حقي إليك فاغتبني مهما أردت مثلا. قلنا الإسقاط، إسقاط الحق بمعنى يبرئ ذمته، يقول غيبتك التي صدرت منك علي سامحتك فيها وأبرأتك عنها، هذا القسم الثاني. القسم الثالث هو ما يقبل الانتقال ويجوز إسقاطه، يقبل الانتقال ويجوز إسقاطه، يقبل البيع والشراء مثلا، ويقبل أيضا الإسقاط، مثل حق الخيار يقبل النقل والانتقال البيع والشراء، وأيضا ينتقل بالإرث، وكذلك هو قابل للإسقاط، إلى غير ذلك من الأقسام. إذن هناك عدة نظريات طرحت في الفرق بين الحكم والحال. نظرية تقول أساسا لا فرق إلا الاعتبار والمسميات وإلا لا فرق حقيقي. نظرية أخرى تقول بالفرق وأن الضابط في الفرق ما يقبل الإسقاط هو حق، ما لا يقبل هو حكم. هذه نظرية بحر العلوم. نظرية ثالثة تقول لا، لماذا تحصرها بقبول الإسقاط؟ لا، هناك فرق أولا بينهما، ثم الفرق لا ينحصر بالقبول للإسقاط وعدم القبول. بعض الحقوق هي لا تقبل لا نقلا ولا انتقالا ولا تقبل إسقاطا، ومع ذلك يعبر عنها بالحق كحق الأبوة مثلا. وبعضها يقبل النقل والانتقال ويقبل الإسقاط كحق الخيار، وبعضها يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال كحق الغيبة مثلا. واضح الكلام الآن؟ جيد، هذه مقدمة أخبرناك بها. نأتي الآن للنقاط التي طرحها المصنف. بعض الأعلام، كثير من المتأخرين ذهبوا لذلك كثير. نأتي الآن إلى النقطة الأولى التي طرحها المصنف، وهي هل الغيبة من الحقوق أو ليست من الحقوق؟ يقول المصنف الغيبة من الحقوق، واستدل لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو من مقدمتين. المقدمة الأولى إن الغيبة قبيحة لأنها ظلم للغير، إذن فالغيبة تعتبر ظلما للغير. هذه المقدمة الأولى، إذا اغتبت شخصا ظلمت. المقدمة الثانية، الظلم عبارة عن سلب ذي الحق حقه، هذا حقيقة الظلم، سلب ذي الحق حقه. النتيجة إذن الغيبة تعتبر حق، الغيبة تعتبر من سلب ذي الحق حقه. والنتيجة أن عدم الغيبة يعتبر من الحقوق، عدم الغيبة طبعا، وإن كان المصنف الغيبة قال، لكنه عدم الغيبة هذا الذي من الحق، مو الغيبة. الغيبة ليست حقا، يعني أنا اغتابك هذا حقه عليك، لا، إنما أن لا يغتابك هذا هو الحق. إذن هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي أشار له المصنف، بعض الروايات التي عبرت عن عدم الغيبة بأنها من حقوق مؤمن، ومن هذه الروايات ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن مسعد بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل، سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل للمؤمن، للمؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل: الإجلال في غيبته، والود له في صدره، والمواساة له في ماله، وأن يحرم غيبته، وأن يعوده في مرضه، وأن يشيع جنازته، وأن لا يقول فيه بعد موته إلا خيرا. إذن فدلت هذه الرواية على وجود حقوق سبعة للمؤمن على أخيه المؤمن، هذا أولا. ثانيا، من جملة الحقوق التي أشارت لها الرواية وهو الحق الرابع أن يحرم غيبته. إذن من حقوق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه، والنتيجة أن عدم الغيبة من حق المؤمن على المؤمن. الدليل الثالث الذي أشار له المصنف هو رواية تحف العقول التي رواها الحراني عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن حرام كله، عرضه وماله ودمه. وتقريب الدلالة: أولا، دلت الرواية على حرمة عرض ومال ودم المؤمن، وأن له حق الاحترام، ماله محترم وعرضه محترم ودمه محترم، هذا أولا. ثانيا، مقتضى قرينية السياق أن يقال: بما أن العرض، بما أن المال من الحقوق، وبما أن الدم من الحقوق، من حق المؤمن على المؤمن أن يحفظ دمه وأن يحفظ ماله، إذن فمقتضى قرينية السياق أن يكون العرض أيضا من الحقوق. فكما أن من حق المؤمن على المؤمن أن يحفظ دمه وأن يحفظ ماله، كذلك عليه أن يحفظ عرضه، فلا ينتهك. والنتيجة أن عدم الغيبة من الحقوق للمؤمن على المؤمن. واضح الكلام الآن؟ هذا النقطة الثانية التي أشار لها المصنف. هذا طبعا النقطة الأولى بالإضافة للمقدمة التي أشرنا إليها. النقطة الثانية، هذا الرواية، الرواية التي عبرت بالحقوق. نعم، الرواية الثالثة، الدليل الثالث ما عبر بحق الاحترام، ما دل على الاحترام، ما دل على احترام المؤمن. إذن الدليل الثاني ما دل على حق المؤمن، الدليل الثالث ما دل على احترام المؤمن. النقطة الثانية، ما هي كفارة الغيبة؟ هذه مسألة مهمة الآن. ما هي كفارة الغيبة؟ توجد عدة أقوال في المسألة، أشار المصنف لبعض هذه الأقوال في طيات ومجموع كلماته. القول الأول: أن كفارة الغيبة الاستحلال من المغتاب بالفتح، أن يأتي المغتاب بالكسر إلى المغتاب بالفتح ويقول: حللني، أبرأ ذمتي، هذا هو كفارة الغيبة. القول الثاني هو أن كفارة الغيبة الاستغفار للمغتاب، أن تستغفر له، إذا استغفرت له كان ذلك كفارة عن غيبتك إياه. القول الثالث هو أن كفارة الغيبة أحد الأمرين على سبيل التخيير، يعني أنت مخير، إما أن تستحل منه أو أن تستغفر له، هذا القول الثالث. القول الرابع هو أن كفارة الغيبة الجمع بين أمرين، هم تستحل منه وكذلك أيضا تستغفر له. هذا القول الرابع. القول الخامس التفصيل بين ما إذا علم المغتاب، إذا علم المغتاب بالفتح أنك اغتبته فهنا الكفارة التحلل منه، إذا علم إذا تحلل منه وأبرأ ذمتك منه، وإن لم يعلم فكفارة ذلك الاستغفار له. إذن التفصيل بين العلم وعدم العلم، هذا هو القول الخامس. القول السادس هو كفارة الغيبة التوبة فقط، أن تتوب إلى الله عز وجل من ذلك، هذا هو كفارة الغيبة. إذن لا يلزم لا استحلال من المغتاب، ولا يلزم الاستغفار له، ولا الجمع بينهما، ولا التفصيل، ولا أحدهما على سبيل التخير، إنما التوبة. إذن أقوال ستة، هذه هي العمدة، حللها الآن وحقق فيها ماذا ترشح منها. أنت الآن تريد أن تحسب المسألة وتحدد مختارك أي الأقوال أقوى؟ لا ما لا علاقة، ما لا علاقة. لا الكلام الآن غير يختلف. النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال الستة، الأدلة على هذه الأقوال الستة. أما الدليل على القول الأول وهو أن كفارة الغيبة الاستحلال من المغتاب، فأشار المصنف إلى دليلين. الدليل الأول الأصل، والدليل الثاني النصوص. الدليل الأول وهو الأصل فبيانه بأن يقال بأن مقتضى الأصل هو أنه يلزم إرجاع كل حق إلى صاحبه، هذا الأصل. الأصل هو أنه يلزم إرجاع كل حق إلى صاحبه، هذا الأصل، هذا أولا. ثانيا الغيبة أو عدم الغيبة، عدم الغيبة بعبارة أصح، عدم الغيبة هي من الحقوق، عدم الغيبة من الحقوق للمؤمن على المؤمنين. ثالثا من اغتاب مؤمنا فقد سلب منه حقه، من اغتاب مؤمنا فقد سلب منه حقه، إذن فيلزم عليه إرجاع الحق إليه، كما هو مقتضى الأصل أنه يلزم إرجاع الحق لصاحبه، هذا أصل. إذن فمن اغتاب شخصا سلبه حقه وأخذ منه حقه، إذن فيلزم عليه إرجاع الحق إلى صاحبه، وهذا أصل عقلائي، هذا أصل عقلائي أنه يلزم إعادة كل حق لصاحبه. فمن اغتاب شخصا سلبه حقه، إذن فيلزمه إعادة الحق إلى صاحبه، هذا أصل عقلائي قرره الشارع الأقدس ولم يردع عنه وأمضاه. واضح؟ هذا هو الدليل الأول.
ما يعني أن طريقة الإرجاع هي الاستحلال؟
إذن كيف ترجع الحق إلى صاحبه؟ كيف ترجع الحق إلى صاحبه؟ كيف ترجع الحق إلى صاحبه؟ إرجاع الحق إلى صاحبه لابد أن ترجع إلى صاحب الحق وتقول له حللني، فكما أنك إذا أخذت ماله ترجع إليه ماله، إذا أخذت منه عرضه ترجع إليه عرضه. كيف ترجع إليه عرضه؟ بالتحلل منه، بالاستبراء منه. لا بأس، أفضل. إذا لم يكن واضحا أن المقصود من إرجاع الحق إلى صاحبه هو التحلل منه والرجوع إليه، هذا إرجاع الحق إلى صاحبه، أن ترجع إليه هو. ما هو المقابل؟ لا بأس، كلامكم جيد، واضح مقصودكم، كلامكم جيد، تقول أنه غير معين، صح؟ واضح. فنحن نضيف الآن من أجلكم، فنقول بأنه المتعارف بأن إرجاع الحق إلى صاحبه أن يكون بالرجوع إليه، والملائم لحق الغيبة هو ماذا؟ التحلل والاستحلال من المغتاب بالفعل، كما أن الملائم للمال هو إرجاع المال، كذلك الملائم لهتك العرض والاغتياب الرجوع إلى صاحبه والتحلل منه. هذا هو المناسب، جيد على كل حال.
أو نقول بالشيء بفراغ الذمة، فنقتصر على المحتمل، أو يعني نأتي بالمحتملات من
هذا سيأتي، سيشير له.
يعني
هنا اختلفت الكلمات، بعضهم قال أنه نظر لا لأصالة إرجاع كل ذي حق لصاحبه، كل حق إلى صاحبه وذيه، وبعضهم قال هذا الذي سيشير له المصنف أن الاستصحاب، أنه الاستصحاب وسنشير إليه لاحقا، لكن الآن نحن نشير إلى هذا الأصل. ما بينه المصنف ما هو مقصود، لكن لاحقا سيبين أنه الأصل، لكن لعله ما ليس مقصود هذا، لا أصالة الاستصحاب. لا بأس. الدليل الثاني هو النصوص، وأشار المصنف لروايات أربع وإلى دعائين واردين عن المعصومين عليهم السلام. الرواية الأولى هي ما سبقت الإشارة إليها، وهي ما نقله النوري في المستدرك على الوسائل نقلا عن كتاب جامع الأخبار الذي اختلف في هوية صاحبه، هل هو الصدوق، هل هو الشعيري، هل هو العلامة الحلي، كلام عريض بينهم في هوية صاحب كتاب جامع الأخبار، وهو ليس كتابا تاما. على كل حال المحدث النوري نقل الرواية من هذا الكتاب عن النبي صلى الله عليه وآله عن النبي صلى الله عليه وآله. وهي نعم، من اغتاب مسلما أو مسلمتان لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 صباحا إلا أن يغفر له صاحبه. وتقريب الدلالة أن يقال، أولا دلت الرواية بمدلولها المطابقي على أنه لا يغفر ذنب الغيبة إلا برضا المغتاب بالفتح. إذا رضي المغتاب بالفتح وغفر لمن اغتابه غفر ذنب المغتاب. هذا بحسب مدلولها المطابق، فتدل بالالتزام على أن كفارة الغيبة هو الاستحلال من المغتاب أو المستغاب. يعني هذا هو أو هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، مقتضى الإطلاق في الرواية حيث لم تذكر عدلا آخر للاستحلال هو أنه تتعين كفارة الغيبة في الاستحلال من المستغاب. إذن مقتضى الإطلاق في الرواية تعين الكفارة للغيبة في الاستحلال من المغتاب. هذا المقدمة الثانية، وأنه لا يوجد شيء آخر فلا ينفع الاستغفار له ولا غير ذلك، وكذلك لا تنفع التوبة، بل لا بد من الاستحلال من مقتضى الإطلاق في الرواية. حيث إن قالت الرواية لا تغفر حتى يغفر صاحبها، وما قالت أو تستغفر له أو تتوب إلى الله، ما ذكرت عدلا آخر، ما عطتنا خيارات متعددة. إذن مقتضى الإطلاق هو الحصر والتعيين أن الكفارة متعينة بماذا؟ بالاستحلال. وإلا لو كان هناك خيار آخر وعدل آخر لأشارت الرواية. واضح؟ لا، الإطلاق يضيق إذا كان إطلاق الآن مذكور. إذا قال المولى مثلا إذا نكثت ونقضت اليمين عليك كفارة وهي عتق رقبة، إذا مقتضى الإطلاق يقولون الوجوب تعييني أنه متعين عليك عتق الرقبة. لو كان هناك خيار آخر لقال فعليك عتق رقبة أو صيام 3 أيام مثلا أو إطعام 10 مساكين مثلا. فمقتضى الإطلاق في الوجوب هو الوجوب التعييني. أنواع الإطلاق، لا إطلاق الأصلي ليس أطلق المقامين.
في مقام هو التحديث فيحدث مصداق واحد جدا الحصر.
يعني على كل حال مصطلح الإطلاق المقامي هذا ما ذكر إلا من المتأخرين، ما كان موجود، مع أنهم يعبرون عن هذا الحال بأنه إطلاق، مع أن مصطلح الإطلاق المقامي لا وجود له قبل تقريبا بحسب التتبع المحقق العراقي هو أول من تطرق لمصطلح الإطلاق المقامي، لكنهم يعبرون عن مثل هذا بالإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي إذا كان مثلا فعلا في مقام تعداد أجزاء وشرائط وسكت عن بعض الأمور كذا، أو كان ينبغي أن ينبه ولم ينبه، يقولون هنا مقتضى الإطلاق المقامي. أما إذا أتى برواية بكلام وسكت، هذا يقولون إطلاق لفظي. على كل حال قد يأتي حتى الإطلاق اللفظي المقام قد يأتي لا بأس، لكن المتعارف تعبيرهم عن ذلك بالإطلاق اللفظي. فهناك كثير من المصطلحات أساسا هي مصطلحات جديدة ولم تنقح بشكل واضح، مثل الإطلاق المقام، مثل مذاق الشارع بحسب الملاحظة والمتابعة. أول من تطرق لمصطلح مذاق الشارع هو الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه، وثم من جاء من بعد مثل السيد الحكيم ثم السيد الإمام والسيد الوسن. المذاق الشارع أنه لا يريد المرأة أن تكون ناجعة مثلا، من مذاق الشارع. ما هذا المصطلح مذاق الشارع؟ أو الظهور المجموعي. فهناك بعض المصطلحات أساسا هي مصطلحات جديدة ما نقحت ما بحثت، ولذلك مصطلح الإطلاق المقامي حتى في الأصول لم ينقى، إنما ذكر في بعض الكلمات في الأبحاث الفقهية. على كل حال، أما المقصود بالإطلاق عادة إذا ذكروه هو الإطلاق اللفظي، فلتفت لذلك. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية هو أنه لا فرق في وجوب الاستحلال بين القدرة على ذلك وعدم القدرة، فسواء تمكن المكلف من الوصول إلى المستغاث والتحلل منه أو لم يتمكن، وسواء علم المستغاث بذلك أو لم يعلم بذلك، فلا كفارة للغيبة إلا الاستحلال منه. ولو لم يستحل المغتاب من المستغاث، لو لم يستحل منه، بقي الحق معه تابعا إلى يوم القيامة. والنتيجة أن الرواية دالة على أن كفارة الغيبة الاستحلال من المستغابين. الرواية الثانية، ما رواه الكراجكي في كنز الفوائد، رواه عن الحسين بن محمد بن علي الصيرفي، وهذا لم يترجم له، عن أبي بكر محمد بن علي الجعابي، لا صحيح، محمد بن عمر الجعابي، وهذا من أجلاء الإمامية، عن أبي محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوي، عن أبيه عن أبيه عن آباء عن علي عليه السلام، السنة طبعا فيه ما فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: للمؤمن على أخيه 30 حقا ولا براءة له منها إلا بآدائها أو العفو، إلى أن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أن الحقوق لا براءة فيها إلا بالرجوع لصاحبها، فلا طريقة للتخلص من هذه الحقوق وتبعاتها إلا بالرجوع لصاحب الحق والاستحلال منه وطلب البراءة والعفو منه، هذا أولا. ثانيا، إن عدم الغيبة يعتبر من جملة الحقوق، عدم الغيبة يعتبر من جملة الحقوق الثابتة للمؤمن، إذن فلا طريقة بالتالي إلا فيها إلا بالرجوع لصاحبها. ثالثا، مقتضى الإطلاق في الرواية هو أنه لا كفارة للغيبة إلا بالاستحلال، فتتعين الكفارة بالاستحلال، فلا ينفع الاستغفار فحسب ولا تنفع التوبة فقط، بل لا طريق للكفارة إلا الاستحلال على سبيل التعيين. المقدمة الرابعة،
أي
إطلاق
في الرواية؟
لا يعني من أين أستفيد الإطلاق؟ حيث ما ذكرت قالت: لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو فقط، ما قالت أو الاستغفار لصاحب الحق أو التوبة، ما قالت أو وأو وأو، إنما ذكرت شيئا واحدا، إذن معناه أنه معين فيه، واضح؟ نفس الكلام الذي ذكرنا. المقدمة الرابعة، مقتضى الإطلاق في الرواية هو عدم الفرق بين القدرة على الوصول لصاحب الحق وعدم القدرة على الوصول إليه، بين علمه بالغيبة وعدم علمه بالغيبة سواء علم أو لم يعلم، قدرت الوصول إليه أو لم تقدر، فعلى كل حال لا كفارة للغيبة إلا بالاستحلال من المستغاب. ولو لم يستحل المغتاب من المستغاب لتبعه الحق إلى يوم القيامة. والنتيجة دلت الرواية على أن كفارة الغيبة الاستحلال. وأما بالنسبة للرواية الثالثة فيأتي عليها الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.